بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة. وقوله وسومه يعني وسومه على سوم أخيه، إلا في المزايدة، إلا في البيع الذي يكون مزايدة، فعندئذ يجوز أن يسوم على سوم أخيه، لأن القصد من البيع مزايدة هو الوصول إلى السعر الأعلى، ولأن في بيع المزايدة لا يقصد به إلحاق الضرر بمن زيد عليه، إذ الأصل أن المتبايعين يتنافسون لأن كل يريد السلعة لنفسه ويدفع فيها ما يراه مناسبا، لذلك استثني بيع المزايدة من هذا النهي. ذلك لأن البيع على بيع الأخ والشراء على شرائه والسوم على سومه إنما يلاحظ فيه أمر الإضرار، ويلاحظ فيه حرص الإنسان على حظ نفسه، خصوصا وأن صور بيع البيع أو صور البيع على بيع الأخ والشراء على شرائه والسوم على سومه إنما تكون بعد أن يستقر البيع، وبعد أن يركن إلى البيع، يركن إلى البايع، ويركن إلى المشتري، ويركن إلى من يسوم. بعد ذلك يأتي من يبطل له ذلك البيع أو الشراء أو السوم، فمن هنا كان منهيا عنه، لأنه يؤدي إلى الخصومة ويؤدي إلى النزاع، ولا يوجد هذا الأمر عن الخصومة والنزاع في بيع المزايدة. ذلك لأن الإنسان عندما يزايد في المبايعة يعلم أن هذه المزايدة هي نوع من المنافسة التي لا يترتب عليها نزاع، لأن السلعة إنما يقدرها الناس بحسب حاجاتهم وبحسب ما يفيدون منها، ولذلك يدفع كل إنسان ما يراه مناسبا في قيمة تلك السلعة. وهنا ترد مسألة وهي قوله أو سومه، هل يجوز للإنسان أن يسوم على سوم أخيه؟ هذه أيضا من المسائل التي ناقشها الإمام الشوكاني، وقال ينبغي أن يعرف أن هذا النهي لا بد أن يحمل على صورة، وهي إذا ما ارتكن إلى ذلك السائم، وإذا ما كان نوع من الاستقرار في السوم وفي البيع، يعني أنه يسوم بحيث يركن إليه في ذلك السوم، وإلا لو لم يركن إليه لما خرج الأمر عن دائرة المزايدة. فالسوم المنهي عن أن يسام على سومه من سام سلعة وأعطي فيها ثمنا، أو سيمت منه سلعة وأعطي فيها أعطى فيها ثمنا واستقر على ذلك الثمن، فعندئذ لا يجوز لأحد أن يقول للبائع ردها وأنا أعطيك بأقل، أو استرجعها وأنا أدفع إليك أكثر. لكن ما دام الأمر في دائرة السوم غير المنتهي والمستقر، كأن يدخل السوق ويبحث عن سلعة ويساوم عليها ويعطي مبلغا، أو يقدر له مبلغ فيقول لصاحب السوق أو لصاحب الدكان انتظرني أرى في السوق إن وجدت من يبيع بأقل منك وإلا أعود إليك. وكذلك عندما يقول له المشتري أنا أبيعك هذه السلعة بخمسة وعليك أن تذهب إلى السوق وشوف ابحث إن وجدت من يبيعك بأقل اشتري، ووجد من باعه بأقل ثم ذهب إلى آخر وقال له كم تدفع فيها، فقال أنا دفعت كذا، أو صاحب السلعة طلب مني كذا لكني أدفع كذا أقل. وهذا النوع من المساومة لا يعتبر منهيا عنه، لأن البيع لم يبرم، ولأن الناس لم يركنوا إلى ذلك البيع حتى يكون فيه إفساد، بل هنا تكون فيه مصلحة للمشتري ومصلحة للبائع. ولذلك نبه الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن المساومة المنهية عنها هي التي يركن فيها إلى البيع وينتهى فيها إلى إيه؟ إلى اتفاق، ثم بعد ذلك يأتي من ينقضها. أما ما دام الأمر في دائرة المساومة وعدم الاتفاق فلو زاد إنسان أو أنقصه إنسان في المساومة فلا بأس. كنا بدأنا الكلام على هذه الأحاديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أحد، والنهي هنا يقتضي التحريم. وإذا باع إنسان على بيع الآخر فالبيع باطل. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني إذا تقدم للزواج من امرأة فليس لأحد أن يتقدم ما دام هذا الرجل قد تقدم، إلا إذا رده أهل الزوجة أو أهل المخطوبة وصرف النظر عن خطبته، فعندئذ لغيره أن يتقدم. أما إذا علم تقدمه ليس له أن يتقدم. وعلماء الحديث يرون تحريم هذا الفعل، لكن هل يترتب عليه فساد النكاح؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يترتب عليه فساد النكاح لو تقدم الآخر وقبل وصرف النظر عن الأول، لأن هذا النهي لم يكن متوجها إلى عقد النكاح، وإنما لما كان في هذا يعني عدم مروءة وربما أدى إلى نوع من الخصومة والنزاع، وحيث إن النهي غير منصب على عقد النكاح لذلك لم يبطله. ما نسامع؟ لا، لأن فساد البيع ركن إليه والعقد قد قام، يعني لا يبيع أحدكم على بيع أخي لأنه هذا اشترى خلاص وانعقد البيع، لكن الخطبة لم يجري فيها عقد، لأنه لو جرى فيها عقد كان زواجا ولا يقال فيه خطبة، لأن الخطبة مقدمة للزواج. نعم.
وجدوا وجدوا باع السلعة بأكثر من المتفق عليه،
له أن يطالب، لأن العقد الأول لا مو طالب بالفرق، طالب ببيعه بسلعته، لأنه قد استقر العقد. ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، يعني قوله إلا أن يأذن له يقول هذا الاستثناء هل يعود على الاثنين أو يعود على الخطبة إلا هو آخر الأمرين؟ يقول هذه مسألة خلافية اختلف فيها علماء الوصول، هل الاستثناء يتعلق بآخر المذكورات أو يتعلق بالمذكورات كلها؟ وهذا الخلاف أورده علماء الوصول واستدلوا له بقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. فهل إذا تاب القاذف الاستثناء يعود على رد الشهادة أو يعود على كل ما ذكر من أنه لا يجلد جلد القذف، أو الاستثناء يعود على نفي الفسق؟ هذا محل نزاع بين علماء الأصول، فمنهم من قال إن الاستثناء يعود على آخر المذكورات وهو نفي الفسق ما دام قد تاب فيرفع عنه الفسق بحيث إنه تقبل شهادته، ومنهم من قال إن الاستثناء يعود إلى كل تلك الأشياء، فإذا تاب قبل أن يقدر عليه لا يجلد ولا ترد شهادته ولا يوصف بالفسق. ولذلك يقول الإمام الشوكاني المسألة محل نزاع بين أهل العلم. وإذا نظرنا إلى الأمرين مسألة البيع ومسألة الخطبة نجد أن في مسألة البيع إذا أذن المشتري للبائع أن يزيد في السلعة فظاهره أن البيع لم ينعقد، لأن هذا حق ثبت له وقد تنازل عنه. وأما فيما يتعلق بالخطبة أن يأذن له أن يتقدم، ربما كان ذلك نوع من سماحة النفس للخاطب الأول حتى يعطي أهل المرأة يعني مزيدا من الاختيار والمقارنة بينه وبين غيره من الخطاب. فهذا الاستثناء يدلنا على أن فيه تنازل عن حق ولذلك ساغ. أما إذا لم يكن فيه ذلك التنازل فلا يجوز، ومن فعله قد ارتكب معصية ويعتبر فعله محرما. هذه مسألة، هل الجلد هو حق للمقذوف ولا حق لله؟ محل تردد، سيأتي الحديث عن هذا. من قال إنه حق للمجلود له أن حق للمقذوف له أن يتنازل عنه، ومن قال إنه حق لله ليس له أن يتنازل عنه، ما دام الأمر قد وصل إلى الحاكم والحاكم ليس له أن يتنازل في الحقوق فلا بد من إقامته على اعتبار أن هذا حق لله. لكن من قال إنه حق للمقذوف وحق المقذوف له أن يتنازل عنه، على كل هذه مسألة سيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله. قال رواه أحمد وللنسائي: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، يعني حتى يمضي البيعة أو يترك ثم للآخر أن يمارس مسألة البيع. قال: وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء، لأن قوله حتى يبتاع، ومر بنا أن هذه المادة من ألفاظ التضاد، يقال باع وابتاع بمعنى باع واشترى، ويقال شرى واشترى بمعنى باع واشترى، فالحكم سواء، لا يجوز لأحد أن يزيد أو أن يبيع على بيع من اشترى، ولا يجوز له أن يشتري على بيع اشتري على شراء من باع، فالكل ممنوع. نعم، هذا نوع من المزايدة، وخيار الشرط يسمى هذا بالخيار، شرط يشترط الخيار 3 أيام، ثم بعد ذلك يعني هذا الشرط قد يشترطه المشتري وقد يشترطه البائع، تكون مزايدة، ثم يكون ضمن شروط البيع أن هناك خيار لكل من المشتري وللبائع 3 أيام، إن شاء أمضى البيع وإن شاء أبطله، فهذا نوع من البيع معروف، يعني ما دام اشترط فيه الخيار من حق البائع والمشتري أن يشترط الخيار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. وهنا هل المراد بالسوم ظاهره أو المراد به البيع؟ منهم من حمل السوم على ظاهره، لكنه كما قلت فيما نقله الإمام الشوكاني لابد من تقييده بالسوم الذي ينتهى إليه، أما إذا كان لا يزال في دائرة المزايدة فإنه يجوز للإنسان أن يزيد في السلعة ما دام يريد شراءها. قال: وفي لفظ: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. قال: الحديث متفق عليه، وهو يدل على ما دل عليه الحديث الأول. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. والمراد من ذكر هذا الحديث هو بيان أن بيع المزايدة لا يسمى بيع على بيع، ولا يسمى مساومة على مساومة، وإنما هو بيع مستقل يجوز ويستثنى من هذا النهي ما دام الفرصة متاحة لمن يريد أن يزيد، فله أن يزيد، ولا يسمى ذلك بيعا على بيع الأخ، ولا سوما على سومه، ولا شراء على شرائه. وهذا الأمر ورد في الشرع، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له مشعر بجوازه، مشعر بجوازه، لأنه مر بنا فيما في درس البارحة أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه، فقال له: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي إلا قدح وحلس، والحلس عبارة عن فراش، قال: هو الذي يوضع تحت سرج الخيل أو يوضع تحت رحل البعير، يعني عادة فراش بسيط وقد يكون قديما، يعني ما يستخدم في الأشياء التي يباها بها. وأما القدح فهو إناء كان يأكل فيه أو يشرب فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بهما. فلما جاء بهما قال من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا أشتريهما بدرهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من يزيد على درهم؟ فقال آخر أنا أشتريه بدرهمين. فقول الثاني أنا أشتريه بدرهمين لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم بيعا على بيع الأخ ولا سوما على سومه، لأنه قصد من ذلك أن يصل بسعر هذه الأشياء السعر الذي ارتضى بيعه بهما، وأصبح بيع المزايدة أصل من أصول البيوع، يعني أصل مستقل ولا يقال إنه ملحق ببيع البيع على بيع الأخ، ولا يقال إنه مستثنى، لأنه أصبح نوعا من أنواع البيوع وأصلا من أصول المعاملة يركن إليه ويعتبر له حكم خاص في الشريعة الإسلامية، فلا يتعارض مع ما جاء من النهي عن أن يبيع على بيع أخيه أو يساوم على سوم أخيه، لأن ذلك محمول على من ارتكن إليه ولم يكن البيع قائما على المزايدة، وهذا محمول على بيع قام على مبدأ المزايدة. قال رواه أحمد والترمذي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا باللفظ الأول مسلم، وأخرجه أيضا البخاري في النكاح يعني في كتاب النكاح بلفظ نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، يعني الأول يأذن للثاني يقول له إن شئت تقدم. قال وأخرج نحو الرواية الثانية من حديث ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني، فهذه الروايات محكوم بصحتها. قال وزادوا يعني ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني إلا الغنائم والمواريث، يعني لا يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا إذا كان البيع في الغنائم أو في المواريث، لأنه جرت عادتهم أن يجروا المزايدة في بيع الحقوق، ذلك لأن الغنائم الأصل فيها أن الناس مشتركون في جميع الغنائم، وأن كل إنسان من أهل الغنائم له حق متعلق بهذا المال، وكذلك الميراث الأصل فيه الإشاعة، وأن للإنسان أن يبيع نصيبه قبل القسمة، ولذلك لو عرض بيع نصيبه قبل أن يقسم سواء في الغنائم أو في المواريث جاز أن يجرى في ذلك المزايدة، فمن زاد فيها لا يعتبر بيع على بيع الأخ بل يخرج على أصل بيع المزايدة، ولذلك جاء الاستثناء في الغنائم والمواريث. نعم، إذا ما أرادت الزوج الأول ردته، إذا ما أرادت الخطيب الأول ردته انتهى الموضوع، فإن تقدم الخطيب الثاني ما يعتبر أنه خطب على خطبة أخي لأنه رد انتهى، لكن نحن الآن نقول نتكلم في دائرة الاستشارة، تقدم وقالوا له نستشير ونستخير، وهم في دائرة الاستشارة والاستخارة، إذا علم إنسان بأن شخصا تقدم وهم لا يزالوا يبحثون عنه وما أعطوه جوابا بالقبول وبالرد هنا لا يجوز له أن يتقدم حتى أما إذا لم يعلم وتقدم فلا بأس، ودليلنا على ذلك حديث فاطمة بنت قيس، لأن لما كانت في عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتقول له: يا رسول الله، إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جحيفة خطباني، والظاهر أن كل واحد منهم تقدم دون علم ليه الآخر. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنهم لو تقدموا دون علم كل واحد منهما بالآخر الأمر جائز، لأنه ما يعلم، وإنما المنهي عنه إذا علم أنه قد تقدم لها شخص، فلا يجوز أن يتقدم حتى يركن إليه أو يرد، وهذا الذي دل عليه ظاهر الحديث. نعم. ما دام أعطي لا ينبغي لأحد أن يتقدم إلا إذا عرف عن منه أنه إيه عدل ما رغب، فعندئذ يتقدم الآخر. قال: وحديث أنس أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه. قال: وأعله ابن القطان بجهالة حال أبي بكر الحنفي. وقوله بجهالة حاله يعني إن أبا بكر الحنفي روى عنه أكثر من واحد، لكن لم يوثق ولم يجرح، فكان ذلك وصفا لجهالة حاله. ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه. قال: ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه، فقال رجل: هما علي بدرهم، ثم قال آخر: هما علي بدرهمين. وفيه أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني في حديث هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المسألة إلا لواحد من ثلاثة أفراد، وقد مر بنا هذا الكلام في كتاب الزكاة. وقد تقدم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين، يعني البخاري ومسلم، وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند مسلم. قوله: لأن قوله لا يبيع لا يبيع، قال: الأكثر بإثبات الياء في قوله لا يبيع، وفي بعض الروايات لا يبيع، والروايات التي جاءت بحذف الياء دل حذف الياء على أن الحرف لا للنهي، ولذلك جزم الفعل بعده. أما رواية لا يبيع هذه مرفوعة، فهي تدل على أن الحرف لا عامل لا، يعني ليس له أثر على الفعل، والفعل مرفوع لأنه جرد عن الناصب والجازم. لكن على أي شيء يخرج؟ قالوا: على أن لا تدل على النفي، والمراد بها نفي الشان، وكأن معنى الحديث: ليس من شان المؤمن أن يبيع على بيع أخيه، ولا أن يخطب على خطبة أخيه. وعلماء البلاغة يقولون إن النفي نفي الشان أبلغ من النهي، لأن النهي يدل على أن ذلك يقع، ولذلك تصدى الشارع لمن يفعله بالنهي. وأما النفي نفي الشان فكأنه مشعر بأنه ليس من شأن المؤمن أن يقع منه ذلك، ولهذا كان النفي أبلغ من الإيه من النهي. قال: الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية، وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر. والقراءة المشهورة أو السبعية إنه من يتقي ويصبر، لأن من أدوات الجزم، فلما دخلت على الفعل المضارع جزمته، والفعل المضارع إذا كان ينتهي بحرف العلة جزمه هو حذف حرف العلة. طيب قد يقول قائل لماذا حذفنا الياء في يبيع مع أنه لا ينتهي بحرف علة، ينتهي به بالعين، فلماذا حذفنا الياء؟ ها؟ ما سمعت. معتل الوسط، وما دخل معتل الوسط؟ ها؟ لا، إذا قلنا حرف نهي لا يبيع، نحن الآن نتكلم عن لا يبيع، أما لا يبيع فعرفنا أنها إيش؟ أحسنت. قال الالتقاء الساكنين، لأنك إذا سكنت العين الياء قبله ساكنة، والعرب لا تنطق بساكنين، فكان من الأيسر أن يحذف الياء، ولذلك يقول لا يبيع. واضح؟ قال وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب، يعني على، والظاهر أنها تحمل على أن لا نافية، وقلنا إذا كانت نافية للشأن فدلالتها أبلغ من دلالة النهي ولا إشكالة. قوله إلا أن يأذن له أو إلا أن يؤذن له يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين وهو البيع والخطبة، ويحتمل أن يختص بالأخير وهو الخطبة دون البيع. قال والخلاف في ذلك، وبيان الراجح مستوفى في الأصول، يعني في كتب الأصول، والمسألة ملحقة بعلم أصول الفقه أكثر من إلحاقها بالفروع. قال ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري التي ذكرناها، ها؟ إلا أن يأذن له الخاطب، فنص على أن الإذن إنما يكون في الخطبة دون ليه؟ دون البيع. نعم نعم، وعليها يحمل الاستثناء. قوله والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول، ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري التي ذكرناها. قوله لا يخطب الرجل، قال سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح إن شاء الله. قوله ولا يسوم، قال صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه، فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه، يعني يكون السوم على من البائع أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك، وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. فإن كان ذلك تصريحا فقال في الفتح لا خلاف في التحريم، يعني بعد أن يستقر يجي يقول له رده وأنا أعطيك بأقل، أو رده وأنا أبيعك بأقل أو بأكثر، وأنا أشتري منك بأكثر. قال وإن كان ظاهرا، يعني وإن كان التعبير ليس نصا وإنما فيه يعني إشعار بأنك لو رددته تجد مثل هذه السلعة بأقل أو يشترى منك بأكثر. قال ففيه وجهان للشافعية، يعني الوجه الأول أنه محرم والثاني أنه جائز. وقال ابن حزم إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون وإنما جاء بإطلاق السوم. قال وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأنه عندنا حديث المزايدة هو ظاهر في أن الثاني يزيد على الأول، وتفسيره بأنه سوم على سوم واضح، ولذلك قال لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا، كما حكاه في الفتح عن ابن عبد البر. قال فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، هذا القدر الزائد هو الذي فسره بالركون إلى إيه؟ إلى الشراء أو البيع. وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد. قال في الفتح وهذا مجمع عليه. قال وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا، أي فإن كان مغبونا غبنا فاحشا فيجوز لأحد أن يشتري على شرائه أو يبيع على بيعه، لكن الإمام الشوكاني يقول هذا الشرط ما له دليل، وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث الدين النصيحة. قال وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم، وفي الغالب أن البيع على البيع إنما يراعي فيه الإنسان مصلحة نفسه لا مصلحة المشتري ولا مصلحة البائع، ولذلك لا تتحقق فيه النصيحة. قال وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم، لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين، يعني ويتركه هو الذي يقرر، كما كذا في الفتح. قال وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم مطلقا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع، ولذلك لا تتعارض، كما مر بنا في حديث النهي عن بيع النجش، وهنا النهي عن البيع على البيع والسوم على السوم. قد يقول قائل إني أفعل ذلك نصيحة للبائع أو للمشتري، يقال له يمكنك أن تحقق هذه النصيحة بغير هذه الصيغ التي جاء النهي عنها ظاهرا. قال وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم مطلقا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع، فيبنى العام على الخاص. قال واختلفوا في صحة البيع المذكور، يعني البيع على البيع والشراء على الشراء، فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم، وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد.
كل حاجة على أقسام قيمة كذا، مثلا سوري بعشرة أنا أرجعه بعشرين، فحتى أزيد إلى وصل العشرين.
أنت زدت ولا أنت لا تريد البيع، لا تريد الشراء، يعني زدت بقصد الشراء وبدون قصد الشراء؟
قصد الشراء إلا إذا لم تتعدى قيمته اللي
عرفناه. نحن الذي يهمنا في القضية قصدك للشراء أو عدم قصده، فإن زدت وأنت لا تريد الشراء فأنت ناجش يلحقك إثم النجش، سواء قصدت بذلك أن ترفع القيمة لمصلحة البائع أو لا. لكن إذا أنت تريد أن تشتري وزايدت إلى أن وصل القيمة مبلغ ثم رأيت أنها لا تسوى أكثر من ذلك وتوقفت، فهذا بيع، من حقك أن تفعل ذلك، ولا يسمى فاعل ذلك ناجشا. قال: وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم، يعني وفي الرواية الثانية وافقوا الجمهور في صحته مع التحريم أو مع الإثم. قال: وبه، يعني بقول فساد البيع، جزم ابن حزم. ابن حزم قال البيع على البيع يبطل البيع باطل، والصوم على الصوم والشراء على الشراء يبطل الايه؟ البيع. هو النهي عن الشيء لذاته ولوصف ملازم له، ها، لا لخارجه. يعني يريد أن يقول إن النهي الذي يقتضي الفساد إذا كان النهي متوجه إلى عين البيع أو ذات البيع، أو متوجه إلى صفة ملازمة لذلك البيع. أما إذا كانت الصفة خارجة عن أصل البيع، البيع يجري لكن هناك صفة نهى الشارع عنها لأنه قد يترتب عليها إفساد وضرر، فنقول البيع صحيح والإثم على من فعل. فهل البيع على البيع من هذا الباب، أو أن البيع النهي متوجه إلى ذات البيع؟ فمن قال بتوجهه إلى ذات البيع حكم بفساده، ومن قال إنه غير متوجه إلى ذات البيع وإنما لهذه الصفة القائمة وهي ما يترتب عليه من ضرر، وما يترتب عليه من خصومة، وما يترتب عليه من إفساد، فالبيع يكون صحيحا والإثم على من فعل ذلك. هذا معنى قوله من أن النهي المقتضي للفساد هو النهي عن الشيء لذاته ولوصف ملازم لا للخارج، لا لخارج. نعم. ايش هو؟ ذكر الحنابلة والمالكية وما عداهم هم الجمهور، لأن لفظة الجمهور يطلقها علماء الحديث في حكم الأغلب بصرف النظر عن من يكون هذا الأغلب. فهنا استثنى من الجمهور، استثنى من العلماء المالكية والحنابلة وابن حزم الظاهرية، ولما كان غيرهم أكثر سموا به بالجمهور. قوله: وحلسا، قال بكسر الحاء المهملة والسين وسكون السين، بكسر الحاء المهملة وسكون اللام. الحلس قال هو كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير أو برذعة البعير، يعني يوضع تحت رحل البعير. والبرذعة، هل تقال للبعير برذعة؟ البعير يقال له رحل، والخيل يقال له سرج، والبرذعة إنما هي للحمار. قاله الجوهري يعني في الصحاح، قال والحلس البساط أيضا، ومنه حديث كن حلس بيتك حتى يأتيك يد خاطئة أو ميتة قاسية، هكذا. أنا عندي هنا ماهي كأنها قاسية أو ميتة قاضية، ها؟ كذا في النهاية، يعني هذا الحديث أورده في كتاب النهاية في غريب الحديث. واردة احتمال، لكن ما دام يعني احتمال خطأ الطباعة يعني أظهر من احتمال هذا الذي ذكر. قوله في من يزيد، قال فيه دليل على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف. قال وحكى البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد. ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد. نعم. ها؟ يعني الزم بيتك، مثل ما أن البساط إذا فرش في مكان يكون ملازما له، فكذلك عليك أن تلزم بيتك، لا داعي للخوض في الفتن. ها؟ يعني هذا يقال في زمن الفتن، إذا كان هناك فتن وكذا فعل الإنسان أن يتقي ويتجنب الفتن ويبقى في بيته. ها؟ يد خاطئة يعني يد آثمة تأتي وتتعر يعني تؤذيك أو تصيبك بأذى، يعني خليك مظلوم ولا تكن ظالما، لأنه في الفتن قد يذهب العاصي والطائع وكل من تعرض للفتنة، فعليك أن تلزم بيتك، فإن أصبت ببلاء وأذى لا ينبغي أن تكون، يعني لأنه كما ورد أن في الفتن القاتل والمقتول في النار، لأن كل منهم يريد قتل صاحبه. فإذا بقيت في بيتك وتعرضت لأذى الناس، فعندئذ تموت مظلوما وتموت محقوقا أو محقا، خيرا من أن تموت ظالما محقوقا. ها؟ أو ميتة قاضية تقضي على الحياة التي ضايقتك وأنت تريد أن تخرج لكي تعيث في الفتنة وتخوض في الفتنة. نعم. ما فهمت سؤالك. يجوز إنسان ورث مجموعة من الناس، ورثوا من شخص شيئا لا ينقسم وهو مشاع، وهو يريد ماله فباع نصيبه قبل أن يقسم، وإن كان الناس يعرفون جزءه الخاص به، يعني نصيبه من التركة، لكن لما كان مشاعا جاز أن يبيعه قبل أن يقسم ويحدد له. هذه مسألة يعني معروفة، وهي التي يسمونها بالمصالحة. ها؟ وقد فعلها الناس. وكذلك في الغنائم، عندما يقاتل الناس ويغنمون، قد لا ينتظر الناس تقسيم الغنائم فيبيع نصيبه لغيره. قال ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد قال روى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد. وكذلك كانت تباع الأخماس اللي هي أخماس الغنائم. وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. قال ابن العربي لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث، كأنه يرى أن ذلك جائز فيها وفي غيرها، وأن ذكر المواريث والغنائم إنما هو على سبيل التمثيل لأنه ليس لها علة خاصة بها. هذا ما قصد ابن العربي. قال فإن الباب واحد والمعنى مشترك، انتهى كلام ابن العربي. قال ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني قيدا لحديث أنس المذكور، ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه صلى الله عليه وسلم القدح والحلسة كان معه من ميراث أو غنيمة، بل كانت ملكا له بدليل قوله هل معك شيء أو هل عندك شيء، قال ما عندي إلا كذا وكذا. فالظاهر الجواز مطلقا، وذكر الغنيمة والميراث هذا على سبيل التمثيل، وكما يقول علماء الوصول أن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العامة. قال فالظاهر الجواز مطلقا إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما، يعني لإلحاق غير الغنيمة والميراث بالغنيمة والميراث، ويكون ذكرهما خارجا مخرج الغالب. ولو قال ويكون ذكرهما من باب ذكر أفراد العموم لكان أظهر خارجا مخرج الغالب، لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة. وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي وإسحاق، وذلك كأنهم يرون أن التوسع في المزايدة قد يؤدي إلى الوقوع في البيع على البيع والمساومة على المساومة، فقصروه على ما ورد. قال وروي عن النخعي أنه كره بيع المزايدة، واحتج بحديث جابر الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في مدبر من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، أي ولم يزد أحد. لكن هذا هل ينفي المزايدة؟ لا ينفي، لأن هذا لا يتعارض مع النص الوارد ببيع المزايدة. قال واعترضه الإسماعيلي، يعني اعترض النخعي، فقال ليس في قصة المدبر بيع المزايدة حتى يقال إنه لا يجوز غيرها، فإن بيع المزايدة أن يعطى به واحد ثمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليه. نعم يمكن الاستدلال له، يعني لبيع المزايدة بما أخرجه البزار، أو يمكن الاستدلال له يعني لرأي النخعي في النهي عن بيع المزايدة، لرأي النخعي قال بما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع المزايدة، لكن يقول ولكن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. لكن هذا لا يدل، لأن عثمان رضي الله عنه أساسا ما أراد البيع، يعني بيع أو قصة عثمان أساسا ما أراد البيع، هو أراد أن ينفقها في سبيل الله، لكن أحب أن يبين للناس أن مهما دفعوا من ثمن فإن الصدقة أخذ. أنفع. ها؟ لا، مزايدة مفاعلة، والمفاعلة لا تكون مشتركة لفظية. المشترك اللفظي هل كلمة مزايدة تدل على معنى آخر غير معنى أن يتدافع الناس في الأسعار؟ ها؟ هي كلها من باب واحد، فليست هي من المشترك اللفظي. قال: باب البيع بغير إشهاد. قال عن عمارة بن خزيمة رضي الله تعالى عنه أن عمه حدثه، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته. قال فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا الحديث يعتبر منقبة لخزيمة، حيث شهد على الأعرابي بأنه باع، وشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابتاع يعني اشترى، وذلك لأنه علم واستقر في نفسه أن النبي لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال للأعرابي قد ابتعته منك كان صادقا، فشهد بذلك. والحديث أورده المصنف وترجم له أنه يجوز للإنسان أن يبيع وإن لم يشهد، والأصل في البيع أن يشهد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.